بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الاستدلال بالطائفة الأولى التي يتمسك بها لمقالة غير المشهور من كفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى مطلقا أو لخصوص البلدان التي تشترك معه في شيء من الليل، وكانت عبارة عن مجموعة من الروايات كرواية الحلبي ورواية زيد الشحام ورواية عبد الله بن سنان. وقد عرفت منع دلالة النصوص المذكورة على إثبات المدعى، إذ قلنا بأن مقتضى ملاحظة الحالة التي كان يتنقل الناس بها من بلد إلى بلد تمنع من البناء على إطلاق النصوص، وأن يكون المقصود منها مطلق الهلال الثابت في أي بلد، بل لا بد أن يكون الهلال الذي يكون في بلد المكلف أو البلد القريب منه الذي يكون متحدا معه في الأفق ولو ابتعد عنه شيئا ما في المسافة. ثم تنزلنا وقلنا لو بنينا على القبول بثبوت الإطلاق للنصوص المذكورة لا مناص من الاقتصار على خصوص المناطق التي تصلها القوافل وتصلها الرحلات وليس مطلق المناطق الموجودة في المعمورة، وذلك بقرينة تناقل الأخبار ووصولها من بلد إلى بلد، ما يعني أن بين البلدان علقة وارتباطا ينقل من هذا البلد إلى بلد آخر. وعليه خرجنا إلى نتيجة عدم تمامية النصوص المذكورة على الإطلاق ولو كان فهو في الجملة لا بالجملة، وقلنا بأن ما ذكرناه أخيرا قد يصلح وجها لمختار المرجع الديني الكبير المعاصر السيد الحكيم دامت أيام بركاته. هذا تقريبا خلاصة ما قدمنا ذكره في البحث الماضي. يقع الكلام الآن في الطائفة الثانية من الطوائف التي يمكن الاستناد إليها في إثبات القول الثاني، وهو قول غير المشهور، وهي عبارة عن نصوص إطلاق الرؤية الشامل للأعم من رؤية المكلف ورؤية الآخرين. وبحسب ما أتصور، والأمر إليكم، أن هذه الطائفة من الروايات لم يشر إليها الفاضل المعاصر. جيد جدا إذا تراجعوا الكتاب اليوم، وبكرا إن شاء الله تنبهوني فلعله زاغ البصر أو غفلت أو ما شابه. نصوص هذه الطائفة، أو لا أقل أهم نصوص هذه الطائفة، وهو صحيح محمد بن مسلم وموثق إسحاق بن عمار الأول، لم يشر إليهما في كلمات الفاضل المعاصر، ولم يتضح لي نكتة عدم الإشارة إليهما. سنتراجعوا، يمكن أنا وقت اللي صار غفلت نعسان نايم، كل شيء وارد يعني، فانتراجعوا. من نصوص هذه الطائفة صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل المجلد العاشر الباب الحادي عشر الحديث الحادي عشر صفحة 289. وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صحيح أعلائي جدا. قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظر فيقول واحد هو ذا هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرون، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين. على أساس هذه رواية سأقرب أو سأذكر تقريب الدلالة في كلمات الأعلام ثم أعقب. هذه رواية سندا، خلاصة دلالتها ثم أذكر خلاصة دلالتها التمسك بالإطلاق الذي ورد في كلام الإمام عليه السلام. خب، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. التفتوا لهذا المطلع، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كان علة فأتم شعبان. دلت الرواية في الحقيقة على نقطتين أساسيتين إجمالا ثم التفصيل. دلت الرواية على أن مجرد رؤية الهلال في بلد من البلدان كاف للبناء على ثبوت الهلال دون تفريق بين كون البلد الذي قد رؤي فيه الهلال هو بلد المكلف أم كان بلدا آخر غير بلد المكلف، كان البلد الآخر متفقا في الأفق مع بلد المكلف أم لم يكن. هذا إجمالا. أيضا من الروايات الدالة على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الواردة في نفس الباب أيضا، موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الحديث الثالث الباب ثمانية من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث رقم ثلاثة صفحة 278. بل هم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل. هذه رواية ثانية أيضا في المقام، وقد قربت دلالتها أيضا بالإطلاق. طبعا عبرت عن الرواية بالموثقة اعتمادا على المشهور في كلمات الأعلام، لكن قد تناقش الرواية سندا يا شيخ عاطف، وقد تقدم منا في بحث الستر والنظار الإشارة إلى الإشكال في سند هذه الرواية. ثقتون حسين بن محمد بن الحسن الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله. حسين بن سعيد ثقتون سخب الحين، ليس المسؤول أعلم بها من السائل. فضالة واحد من أصحاب الإجماع، أبان بن عثمان ذكرنا أنه لو كان فاسد العقيدة فإنه ثقتون. سخو قرينا السند كل الآن يا جناب الشيخ، سراجعوا المسألة، راجعوا ما هو وجه الخدشة الذي يمكن أن يشكل أساسا، هل يوجد في السند إشكال أو لا يوجد في السند إشكال، راجعوا ولنا كلام إن شاء الله. سخو إسحاق بن عمار ثقتون بلي، ما عندنا مشكلة، ذكرنا بأنه أقصى ما كان سيكون عدل وثقة، وكلاهما ثقة، عدل ثقة، إمامي يعني ثقة، وفاسد العقيدة ثقة، ما عندنا كلام. طيب احنا بنقعد الان احنا بنخلص وفيها مجهول وفيها ضعيف وفيها لا مولانا هسه بعد راجعون. طيب هذا تقريب او هذه النصوص الوارده. قرب السيد السبزواري رضي الله تعالى عن النصوص المذكورة على المدعى بتقريبين. راح أقرأ كلام السيد السبزواري ثم أذكر التقريبين اللذين أشار إليهما في كلامه رضي الله تعالى عنه. في المهذب قال السيد السبزواري بالتالي: وإطلاق لفظ الرؤية يشمل كل رؤية في أي بلد كان، وده اللي أكدت عليه أنا في الإشارة إلى دلالة الروايتين أنه لا فرق بين رؤية الهلال في بلد المكلف ورؤية الهلال في أي بلد كان. لأي محل يحصل لهم الوثوق بتحقق الرؤية في أي بلد. إن قيل إن هذا القسم ده إشكال الآن، يريد أن يقول بأن النصوص المذكورة لا إطلاق لها، وإنما النصوص المذكورة موضوعها رؤية المكلف بنفسه، وبالتالي عادة عندما يقال رؤية المكلف يعني بلد بعد زين أو البلد الذي هو فيه، فمن وين تجيب إطلاق أن رؤية الهلال في أي مكان من أماكن الدنيا؟ إن قيل إن هذا القسم من الأخبار لا ربط له بالمقام، لأن المنساق منها أن الرؤية حجة للرائي ولا نظر لها إلى التعميم والتخصيص أجنبية، أو ما نكرره دائما أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان من هذه الجهة فقط فنقتصر عليها. أجاب: فإنه يقال لا ريب في ظهورها في أن الرؤية حجة معتبرة شرعا، إلا أنها الرؤية على أقسام: الأول أن يراه شخص ولا يطلع عليه أحد، الثاني أن يراه شخص ويطلع عليه من يعلم بصدق الرأي في دعوة، الثالث أن يراه عدلان ويشهد به عند الحاكم أو غيره. يقول: ومقتضى إطلاقها بالنسبة إلى الآخرين عدم الفرق بين اتحاد الأفق واختلافه، فلو راه شخص في الحجاز وعلم بصدقه شخص آخر في الهند أو بالعكس وجب ترتيب الأثر على من؟ على الذي علم بالصدق، يعني على من كان في الهند الذي علم بصدق الرأي الذي رأى الهلال في الحجاز يرتب أثرا وهو في الهند مع عدم اتحاد الهند والحجاز في الأفق، وبالعكس لو رآه شخص في الهند علم بصدقه شخص في الحجاز فكان على الذي في الحجاز أن يرتب أثرا مع أن الحجاز لا تتحد أفقا مع الهند، وهذا يثبت عدم اعتبار اتحاد الآفاق الذي نحن بصدده. قب وجب ترتيب الأثر على رؤيته لشمول وجب ترتيب الأثر بعد: وكذا لو رآه شخص في الحجاز مثلا وجاء إلى الهند أو بالعكس كان في الهند وجاء إلى الحجاز. قبل شوي شخصان، كيف يا شيخ عاطف؟ الآن لنفس الشخص رأى وجاء، وجب ترتيب الأثر على رؤيته لشمول الإطلاق لجميع ذلك. يقول: وبعبارة أخرى صرف وجود الرؤية إذا تقاربت الأيام والليالي في الجملة في بلاد العالم منشأ لترتيب الأثار اتحد الأفق أو اختلف. أقول: قرب قد صلى تربته الطاهرة دلالة النصوص على المدعى من خلال أمره. الأمر الأول: الاستفادة من الإطلاق الحاصل من خلال لفظ الرؤية، والذي لا يكون منحصرا برؤية الهلال في بلد المكلف، بل يكفي رؤيته في أي بلد كان حتى لو لم يكن ذلك البلد متحدا في الأفق مع بلد المكلف. هذا أمر. طبعا بناء على هذا ثبوت الهلال لن يكون متوقفا على رؤية المكلف للهلال بنفسه، بل يمكن للمكلف أن يرتب الأثر على الهلال الذي قد رآه الآخرون. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني الاستناد إلى كفاية رؤية المكلف الهلال في بلد لترتيب أثر رؤيته عليه لترتيب أثر رؤيته في بلد آخر. لما قال لو رآه شخص في الحجاز ذهب إلى الهند، أو رآه شخص في الهند وجاء إلى الحجاز. مثلا لو سافر المكلف، لو كان المكلف موجودا في بلد ما، الآن نفترض مثالنا العملية أبو كاظم، كنت موجودا هنا في قطيف الخير وقد رؤي الهلال أو رأيت الهلال الليلة، فثبت أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ثم وفقت، شفت يا شيخ عبد الله، للسفر إلى أمريكا، أدلولا فسافرت إلى أمريكا ولم يرى الهلال في أمريكا، فإذا وصلت إلى أمريكا تلتزم بأن اليوم آخر أيام شهر شعبان المبارك، أو يلزمك الاستمرار في الصوم لأنه من أيام شهر رمضان المبارك. يقول السيد عبد الأعلى قدس سره يلزمك ترتيب آثار الصوم على أنك في شهر رمضان المبارك، وإن لم يكن الهلال قد رؤي في ذلك البلد، ها؟ والكلام مع عدم اتحاد الأفق، بعد جبنا بين قطيف الخير وبين أمريكا جزما لا يوجد اتحاد في الأفق، فهنا زين ترتب الأثر زين. حتى لو كان الناس في ذلك البلد خرجوا للاستهلال ولم يروا الهلال، وكانت جميع الظروف الموضوعية المطلوبة لرؤية الهلال متوفرة في ذلك البلد ومع ذلك لم يرى الهلال، كانت السماء صافية، صحو الهلال قد ولد وخرج من المحاق، إمكانية الرؤية متوفرة، مع ذلك يقول وظيفتك ترتيب الأثر، لأن إطلاقات الأدلة التي دلت على كفاية الرؤية شاملة لهذه الحالة أيضا فيترتب الأثر. إذن بيانان، عبارة السيد عبد الأعلى في المهذب فيها تقريبان لمدلول النصوص، وإذا تبغى يا سيد عمران تلتفت إلى التقريب الثاني أشار له بقوله وكذا لو رآه شخص في الحجاز مثلا وجاء إلى الهند، أو بالعكس وجب ترتيب الأثر على رؤية إلى آخر، فتعبيره وكذا إشارة إلى تقريب آخر لمدلول النصوص محل البحث غير التقريب الأول المبني على التمسك بإطلاق الرؤية الصرفة بما هو هو. إذن هذا أو هذان التقريبان اللذان أشار إليهما رضي الله تعالى عنه. إذن حاصل ما أفاده السيد قدس سره هو التالي: البناء على دلالة هذه النصوص على المدعى اعتمادا على ظهورها في الإطلاق من جهة، فإن المستفاد منها جعل معيار ثبوت الشهر من خلال حصول الرؤية القطعية للهلال من قبل أناس ولو بمقدار البينة الشرعية من غير البلد، فتكون شاملة لحصول الرؤية في بلد آخر حتى لو اختلف في الأفق، أيضا ولكفاية التعويل على رؤية المكلف نفسه إذا انتقل إلى بلد آخر لم ير فيه الهلال يختلف مع البلد الذي قد رأى فيه الهلال بنفسه. ذات هذين التقريبين اللذين وردا في كلام السيد السبزواري قدس سره ذكرهما بعض الأساتذة قدس الله نفسه الطاهر أيضا في بحثه، ويمكن المراجعة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، في مقام تقريب دلالة هذه النصوص. أقول لا يمكن التسليم بالتقريبين المذكورين. لنا من البداية على دلالة النصوص المذكورة، أو نحن نمنع دلالة النصوص المذكورة على المطلوب. أولا يأتي في الجواب عن إطلاق هذه النصوص الجواب الثاني الذي قدمناه في البحث الماضي عن نصوص الطائفة الأولى، عندما قلنا بأن ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع والظروف الخارجية التي صدرت فيها النصوص والتي تقضي بأن الناس كانوا يتحملون وعثاء السفر ومشقته وصعوبة التنقل يا شيخ أحمد من بلد إلى بلد آخر، تجعلهم يغفلون أساساً عن مسألة الهلال والتفكير فيه جاري في المقام. فإن التنقل مدة 6 أشهر على سبيل المثال ما بين البلدين قاضٍ أن يغفل الناس عن الهلال ومتعلقاته، فكيف بعد ذلك يسألون أو يسألون عن ذات ما ذكرنا هناك جار في المقام. فضل يا شيخ جعفر. هذا لنا وليس علينا يا ابني، فإن المسافة التي لا تتعدى 2 أو 3 ذكرنا في الدرس الماضي ستكون البلدان إما متحدة أفقا أو متقاربة في الأفق، وده المقدار كافي لمنع مقالة القوم، لأن القوم يريدون البناء على اختلاف الأفق وليس على الاتحاد في الأفق أو التقارب في الأفق. فلازم ناخذ مال سفر 1 أو 2 شهور. إذا قلنا يقطع في اليوم مثلا 60 كيلو، فشهر مثلا يقطع 1800 كيلو على سبيل المثال. طيب، فلا يمكن البناء على اتحاد الآفاق. ما اسمع
كمسألة فقهية ولا تبعد الأيام والست الشهور كمسألة فقهية، بمعلوم أنه هذا يأتي من كوفيس الإمام في المدينة هو صادق، هذا شيء معروف. إذا كان مسألة فقهية شهنا ولا تبعد الأيام والشهور يسألنا هو ما مضي فيه ليش اتحاد أصلا
يسأل الإمام عن مسألة فقهية. أخو إحنا ما أنكرنا، إحنا قلنا يسأل الإمام عن بيع السمك.
شيخنا هذا الهلال أنا كان صالي.
عصباني نكون حجاب، عصباني نكون. يواش لا تعصب علينا. واحدة. خذني بحلمك. لا خذني بحلمك. ضاق بياني عن إيضاح المطلب. خذني بحلمك. أول حاجة، نحن لا نتكلم عن السؤال عن الحكم الشرعي حتى يأتي ما تتفضلون، أن زرارة رضي الله تعالى عنه يأتي من الكوفة إلى المدينة المنورة ليسأل الإمام عليه السلام. نحن نتحدث عن الموضوع، وده ما له علاقة في المعصوم عليه السلام من قريب أو بعيد. يعني جنابكم العالي عندما تتفضلون علينا قادمين من عوامية الخير إلى قديح العز، نسألكم بعدين الهلال عندكم في العوامية متى طلع؟ أي ليلة شفتوه؟ كيف كانت حيثياته؟ الكلام عن هذا الأمر. فالكلام أن هذا الذي يسافر ويقضي في سفره حقبة من الزمان ثم يأتي بعد ذلك وقد تحمل مشاق السفر وأتعابه ووعثاءه، هذا بعد إليه مزاج، إليه خلق على قولتنا، يطالع الهلال وحيثيات الهلال وطلع الهلال وما طلع الهلال ومطوق وغير مطوق. هذا يعني أنا أشوفها دي قضية وجدانية، يعني ما أشوفها قضية برهانية، يعني دي قضية بحسب الواقع الخارجي المثار. يعني على أي حال، طيب هذا الجواب الأول لا تقبل يا شيخ عاطف، عدنا أجوبة. أجبنا عنه في الدرس الماضي، أشرنا لهذا الإشكال في الدرس الماضي في كلمات الفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه وأجبنا عنه. زين، طيب هذا الجواب الأول الذي يجعلنا نلتزم بعدم انعقاد إطلاق أو بعدم حجية الإطلاق للنصوص المذكورة. إن قلت يا شيخ عاطف إن مقتضى لإشكال على جوابنا، إن مقتضى كون المتكلم في مقام البيان يستدعي منه أن يشير لكل ما يكون دخيلا في مراده، فلو كان يريد تخصيص الموضوع بالبلدان القريبة من بعضها والمتحدة أفقين لأشار لذلك. سكوته عن الإشارة إلى ذلك مع كونه في مقام البيان يقضي بثبوت الإطلاق المدعى فيثبت المطلوب. قلت إن ملاحظة الواقع الخارجي لعملية الأسفار في تلك الأزمنة ووسائل النقل تشكل قرينة تكشف عن النكتة التي دعت الشارع المقدس أن يسكت عن الإشارة إلى مسألة اختلاف البلدان في الأفق. يعني أرجع أقول الشارع المقدس لاحظ الظرف الموضوعي الخارجي، فأي معنى بعد ذلك لأن يتحدث عن أمور أخرى غير موجودة؟ زين، هذا أمر. فلا يكشف إذن سكوته عن كفاية على كفاية ثبوت الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى حتى يكون الهلال واحدا لجميع بقاع المعمورة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يمكن أن نذكره أن ننكر وجود إطلاق. قبل قليل نسلم بوجود الإطلاق، إلا أننا نبني على رفع اليد عن حجيته بوجود القرينة الخارجية التي ذكرت. الجواب الثاني لا، ترقي، أن ننكر وجود إطلاق لنصوص هذه الطائفة أساسا منذ البداية، ونشكك أنها في مقام البيان من هذه الجهة. فإن المتصور أنها بصدد بيان أن الحجية للرؤية، إذا رؤي الهلال فصم، إذا رؤي الهلال فأفطر، إذا رؤي الهلال قف في عرفات اليوم الكذائي، إذا رؤي الهلال فقد دخل شهر محرم الحرام، هي تدل على أن طريق إثبات الشهر من خلال الرؤية، وتريد أن تقول أن التعويل على الرؤية دون بقية الطرق الأخرى، وسأشير الآن. زين، فهي ليست بصددي كفاية الرؤية في بلد لبقية البلدان الأخرى، وإنما هي بصدد الإشارة إلى شنو؟ الإشارة إلى ثبوته في هذا البلد. خلنا نقرأ صحيحة محمد بن مسلم فإنها واضحة فيما قرر. قلنا كم رقمها صحيحة محمد بن مسلم؟ صفحة 289 حديث 11 باب 11. لاحظوا، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الذيل الآن وليس بالرأي، يعني يريد أن يبين أن هناك طرقا متعددة تطرح لثبوت الهلال، فأي طريق يعول عليه؟ وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. فإذا هو بصدد بيان أن الطريق المعتمد في عملية الإثبات هو الرؤية، وليس بصدد بيان أي شيء آخر أن مطلق الرؤية حصلت في أي بلد كان ذلك كافيا، وإنما المعيار على ثبوت الرؤية. ثم يقول والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرون، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كان علة فأتم شعبان 30. هم الذيل أيضا يساعد، وإذا كان علة، فإذا هو كله يعني هو كلامه كله بصدد بيان حجية الرؤية، لا أنه بصدد بيان مطلق الحجية للرؤية. وفرق بين الأمرين، فالرواية إنصافا لا إطلاق لها حتى يتمسك بها في المقام. هذا الجواب الثاني. بفرما طبعا هنا ما في سؤال ابتداء من الإمام عليه السلام،
حتى لو شفنا تعليم له ملازم
يعني. بالعكس، وهذا التعليم ماكو مشكلة، ده التعليم. الإمام عليه السلام يقعد قاعدة في المقام، أولا رواية باقرية، يعني بقبل بكلامكم تنزلا وإن كنت لا أؤمن بهذا الكلام على إطلاق الذي يصر عليه سيدنا الخوي قدس سره، بحيث يجعل السائل أو الراوي قرينة لبيان مدلول النص. أنا ما سلم بلو كانت الرواية صادقية، على أساس أن محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه من مشايخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فتخطى مرحلة الإعداد والبناء وصار في مرحلة الفقاهة. الرواية باقرية، وبالتالي في قد نقول في أصل مرحلة الإعداد والبناء في أباني شباب وصباوة محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه، وقت بناء شخصيته العلمية. فما يأتي الاحتمال اللي تفضلتوا به؟ ما قلنا شيء. لا، هذه لكلامكم حتى يكون واسمه قرينة. ما عليك الخب تعليم له، فالإمام قاعد يعطي الطريقة المعتبرة من الطريقة. ها؟ سلمنا، أعطى طريقة عامة، أعطى قاعدة كلية. الإمام قال له بأنه المعيار في ثبوت الهلال برؤيته، أما الطرق الأخرى بالرأي، يعني إشارة إلى الحساب وإشارة إلى المنجمين وإشارة، ده كل رأي يقول هذا لا يثبت، أو بالتظني يحتمل ويحتمل ويمكن، لا. فيقول له هذه الطرق المستعملة في عملية تحديد مبتدأ الشهور غير معتبرة، وهذه الطريقة هي المعتبرة. الإمام قاعد يعلمه، بغيت تعليم تعليم، بغيت فقاهة فقاهة، بغيت معيارية معيارية، بالنتيجة لأنه مو بصدد البيان من دي الجهة، ده أول ما هو بصدد البيان. لابد أن نحرز أساسا بما أن الإمام بصدد بيان هذا الجانب لكي نحرز الإطلاق، لابد أن نحرز أن الإمام بصدد البيان، يكفينا مجرد الشك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة، نتمسك بالقدر المتيقن. وقرأنا في الأصول أن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق. أنا أقول القدر المتيقن أنه بصدد بيان اعتبار الطريق، هذا الطريق معتبر وهذا الطريق غير معتبر. على أي حال، وإن شئت قل بعبارة ثانية، إن مدلول هذه الطائفة هو التفريق بين الطرق المعتبرة التي يعتمد عليها في ثبوت الهلال والطرق غير المعتبرة التي لا يعتمد عليها في ثبوت الهلال. وأين هذا مما نحن بصدده؟ فإننا بصدد إثبات رؤية الهلال في بلد للكفاية في لثبوته في بقية البلدان شتى. هذا ما يتعلق بأصل المطلب. وأما التقريبان اللذان وردا في كلام العلمين اللذين أشرت إليهما فيمكن الإجابة عنهما. أما التقريب الثاني وهو كفاية رؤية المكلف للهلال في بلد للتعويل عليه إذا انتقل إلى بلد آخر، أجيب عن فأقول بأن وجوب الصوم على المكلف حينئذ لا يعود لثبوت الهلال في بلد لا يتحد أفقا مع البلد الذي سافر إليه، لا، وإنما منشأ ذلك يعود إلى تنجز التكليف في حق المكلف شخصيا لرؤية المكلف الهلال، فيكون بمثابة من رأى الهلال وحده في بلده، فإنه لا ريب في تنجز وجوب الصوم عليه حينئذ كما دلت على ذلك النصوص. مثلا لاحظوا هذه الرواية الدالة على هذا المعنى في الوسائل المجلد العاشر الباب الرابع من أبواب أحكام شهر رمضان، أظن الحديث الأول صفحة بالي صفحة 260 الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر روحي له الفداء عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر وإلا زين فليصم مع الناس. هذه الرواية طبعا الديل احنا نبغى، إذا لم يشك فليصم، وإلا فليصم مع الناس. إذا لم يشك فليصم، وإلا يعني ما دام قد رأى الهلال منفردا فوظيفته ترتيب الأثر والبناء على الصيام، مقامنا من هذا القبيل ولا علاقة له بالإطلاق، لأن الفرض أن المكلف قد رأى الهلال فوظيفة من رأى الهلال الصيام، سواء رآه في بلده أم رآه في بلد آخر. نرجع إلى صاحبنا قبل شوي أبو كاظم، أبو كاظم كان في أمريكا رايح بس يشوف الهلال ويعود البلد، راح أمريكا شاف الهلال ورجع البلد. يا شيخ عبد الله وظيفة شنهي؟ الصوم، لأنه ينطبق عليه أنه رأى الهلال وحده، فبالتالي لا خصوصية لمسألة اتحاد الأفق وعدم اتحاد الأفق. هذا بالنسبة للتقريب الأول. أما التقريب الثاني والذي قد ورد في كلمات القوم، فهو بأن النصوص المذكورة أجنبية عن المقام، لأنها ليست في غير الجواب اللي جبته بعدي بجواب ثاني، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي بصدد بيان أن الرؤية حجة للرائي، فتكون مسوقة لبيان الوظيفة الظاهرية عند الشك. بمعنى إذا شك فرأى الهلال أو شهد أحد بثبوت الهلال رتب الأثر. يعني الآن أنا أشك أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أو أن غدا لا ليس أول أيام شهر رمضان المبارك، شك، شهد شهود برؤية الهلال، فحينئذ أرتب الأثر وأبني على ثبوت الهلال، فليس في المقام إطلاق أصلا. إذن هي ليست بصدد بيان ما يتحقق به الشهر واقعا من حيث كفاية رؤيته في بلد آخر وعدمه، وهذا يكفي للبناء على منع أطلاقها. النتيجة أن الطائفة الثانية أيضا غير صالحة للدلالة على المدعى. الطائفة الثالثة وهي ما دل على حجية البينة حال وجود علة في أفق بلد المكلف. من النصوص المذكورة على ذلك رواية حبيب واردة في الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11 على ما يبدو. لا اشتباه، الحديث 13 صفحة 290 للي يبغى يتابع في الوسائل. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن إبراهيم بن هاشم، يبغى تقول قمي كوفي لكم، عن إسماعيل يا شيخ أحمد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب. اللي في الوسائل الخزاعي، في نسخة الخثعمي، في نسخة الجماعي، أيضا في نسخة عن حارث الجماعي. طيب، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأيا وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. طبعا أشار الفاضل المعاصر إلى هذه الرواية في كتابه فينبغي ملاحظته. هذه الرواية قبل أن نتحدث عن تقريب دلالتها قبولا وعدما لا بد من ملاحظة سندها. في سندها مشكلتان، إذا تم التغلب عليهما كان ذلك موجبا للبناء على دخول الرواية دائرة الحجية والاعتبار. المشكلة الأولى وجود إسماعيل في سندها. شوف يا أبو كاظم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل يا شيخ عاطف، من هو المقصود بإسماعيل في المقام؟ تحديد إسماعيل يتم بملاحظة الطبقة، وذلك يحرز من خلال الراوي والمروي عنه. عندما نعود نجد إسماعيل هذا مردد بين اثنين، بين إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري وبين إسماعيل بن مرار أو إسماعيل بن مهران أو إسماعيل بن ضرار، واحد أو ضرار ما أدري بعد. فإما أنه إسماعيل بن سعد بن الأحوص الأشعري أو إسماعيل بن مرار. لو كان الأول وهو إسماعيل بن سعد فإنه ثقة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، كما نص على ذلك شيخ الطائفة قدس الله تربته. أما لو كان المقصود به الثاني وهو إسماعيل بن مرار فإن هذا لم يوثق بالتوثيق الخاص. نعم، إذا قبلتم بأحد توثيقين من التوثيقات العامة وهو وقوعه في كامل الزيارات، وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، إن قبلتم بأحد هذين أو بكليهما معا زين، سوف مثلا كامل الزيارات يبني عليه السيد الحكيم، تفسير القمي يبني عليه السيد الخوئي، إن قبلتم بهما معا أو بأحدهما كان ذلك موجبا للبناء على وثاقة إسماعيل بن مرار. وعندها لا معنى للبحث عن تحديد المقصود بإسماعيل في المقام، لأن إسماعيل ثقة على كل حال. بناء على المختار من عدم كفاية وقوع الراوي في كامل الزيارات وعدم ثبوت نسبة النسخة الموجودة بأيدينا من تفسير القمي إلى علي بن إبراهيم القمي، فإن إسماعيل بن مرار لم تثبت وثاقته. طيب، نعم، لو قبلتم عبارة ابن الوليد في أن روايات يونس بن عبد الرحمن صحاح، وعادة راوية يونس بن عبد الرحمن إسماعيل بن مرار، فيكون ذلك توثيق من ابن الوليد لإسماعيل بن مرار، والحق عدم قبوله كما ذكرت في محله. النتيجة أن إسماعيل بن مرار لم تثبت وثاقته. مع عدم البناء على وثاقة إسماعيل بن مرار لا بد من التمييز لإسماعيل الواقع في المقام، وأنه إسماعيل بن سعد الأشعري الأحواص أو إسماعيل بن مرار حتى يقرر. إنصافا لما لم يكن الأمر منحصرا في هذا الخبر، وثانيا احنا أساسا بصدد الهدم، ندور إسقاط الروايات مو رفع الروايات، فكل ما سقطت رواية افتكينا يعني. خب، ما دمنا يوجد عندنا نصوص أخرى غيرها لا معنى للوقوف عندها لإطالة البحث في مقام التمييز. طبعا يمكن سيد محمد رضا قال أن هذه الرواية ضعيفة سندا بوجود إسماعيل ابن مرار في سندها. هذا غير في الدلالة، احنا نتكلم في السند يا شيخ أحمد. سيد محمد رضا بنى على أن الواقع في السند هو إسماعيل ابن مرار، وما بين النكتة اللي استند إليها الآن سيد محمد رضا في إثبات أن الواقع هو إسماعيل ابن مرار. روشان تشمت سالما. خب، نعم، قد يبنى على إمكانية التمييز. طبعا من أفضل الكتب في تمييز المشتركات هو كتاب هداية المحدثين للكاظمي على صغره، لكنه كتاب قيم جدا، وقد اعتمد عليه سيد المعجم رضي الله تعالى عنه كثيرا جدا في تمييز المشتركات، وهو التمييز من خلال الراوي والمروي عنه. طيب، هنا يمكن أن يقال بإمكانية التمييز، فيميز إسماعيل الواقع في السند بأنه إسماعيل بن مرار من خلال الراوي عنه ومن روى عنه، فإن إسماعيل بن مرار راوية يونس بن يعقوب، وراوية إسماعيل بن مرار تقريبا إبراهيم بن هاشم، والسند هكذا: عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبد الرحمن. فإذا هذا يساعد على أن المقصود بإسماعيل هو إسماعيل بن مرار. لكن الجزم بذلك صعب، سيما وأن الإسماعيلين إسماعيل بن سعد وإسماعيل بن مرار في طبقة واحدة، فكما يمكن أن يروي إبراهيم ابن هاشم عن إسماعيل بن مرار يمكن أن يروي عن إسماعيل بن سعد، وكما يمكن أن يروي إسماعيل بن مرار عن يونس يمكن أن يروي إسماعيل بن سعد عن يونس أيضا، وبالتالي الجزم بالتمييز في المقام صعب جدا. هذا ما يرتبط بالمشكلة الأولى في السند. دام شيخ عاطف عدل بشتى يعني نوقف زين. المشكلة الثانية في السند من جهة الراوي وهو حبيب، نحيله للبحث القادم، والحمد لله.